الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 18 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. نتابع القراءة في الأحكام والدروس والعظات والعبر المستفادة من أحداث غزوة الفتح. 16. جواز دخول مكة بغير إحرام لمن يريد العمرة أو الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. 17. إن أهل العهد إذا حاربوا بعضهم أو جميعهم من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبق بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها صاروا نابزين لعهده. 18. إن قتل الجاسوس راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح أو وجدت علة مانعة استبقاه كما في قصة حاطب. 19. جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة، كما في قصة المرأة التي كانت تحمل رسالة حاطب وموقف علي والمقداد منها. 20. إن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده. 21. جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته ومن غير استتابة، كما في قصة عبد الله بن أبي الصرح. 22. أما ما يتعلق بأحكام الهجرة فقد سبق ذكرها في فصل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وفي فصل هجرة المسلمين إلى الحبشة. سرايا وبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم أيام الفتح وهو بمكة. 1. بعثة خالد ابن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد إلى بني جذيمة في شوال سنة 8 من الهجرة، بعد مرجعه من هدم العزة، وذلك خلال إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة أيام الفتح، وقد خرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم ليدعوهم إلى الإسلام. وعندما ذهب إليهم ودعاهم إلى الإسلام لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقول صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع كل رجل من السرية أسيرة، ثم أمرهم ذات يوم أن يقتل كل رجل منهم أي الأسرى، فأبى جماعة منهم ذلك، فيهم عبد الله بن عمر، حيث قال: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. وعندما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث رفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. وذكر ابن سعد أن بني سليم هم الذين قتلوا من بأيديهم من الأسرى، أما الأنصار والمهاجرون فلم يفعلوا ذلك وأطلقوا أسرهم. ودار كلام بين خالد وعبد الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع، حتى كان بينهما شر، فقد خشي ابن عوف أن يكون ما صدر عن خالد ثأرا لعمه الفاكه بن المغيرة الذي قتله جذيمة في الجاهلية، ولعل هذا الذي وقع بينهما هو ما أشار إليه الحديث المروي عند مسلم وغيره. كان بين ابن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلاهم وزادهم فيها تطيبا لنفوسهم وبراءة من دمائهم. وكان قتل خالد لبني جذيمة تأولا منه واجتهادا خاطئا، وذلك بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه على فعله. وقد روى ابن إسحاق قصة فتى أسير من بني جذيمة إذ طلب من ابن أبي حدرد أن يقوده من حبله وهو مقيد ليتكلم مع نساء لهم ثم يعيده ليصنع به ما يراه، فأجابه إلى طلبه فجاء به فوقف عليهن ثم قال: أسلمي حبيش على نفد من العيش، ثم قال شعرا عاطفيا قويا يخاطب به فتاة يعشقها من بين تلك النسوة، فردت عليه قائلة: وأنت فحييت 17 وترا وثمانيا تترا. ثم انصرف به ابن أبي حدرد فضربت عنقه، فقامت إليه معشوقته فأكبت عليه، فما زالت تقبله حتى ماتت عنده. وعندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقصتها قال: أما كان فيكم رجل رحيم. ومن البعوث التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم خلال إقامته بمكة للإغارة على المشركين بعث هشام بن العاص في 200 من الصحابة إلى جهة يلملم، وبعث خالد بن سعيد بن العاص في 300 من الصحابة قبل عرنة. ورد الحديث المتعلق بالفتى ومعشوقته في رواية النسائي المشار إليها بإسناد صحيح، كما ذكر ابن حجر في الفتح في الجزء 16 في صفحة 75، وقد رواها البيهقي في الدلائل وابن حبان في صحيحه في موارد وكذلك في موارد الظمآن بحديث رقم 96 و600 و6000. وعزاه الطبراني في الكبير والأوسط، وقال المحقق محمد عبد الرزاق حمزة وإسناده حسن كذا في مجمع الزوائد. الفصل 23، غزوة حنين والطائف. المبحث الأول، غزوة حنين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 19 يوما، حتى جاءت هوازن وثقيف، فنزلوا بحنين يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد جمعوا قبل ذلك حين سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهم يظنون أنه إنما يريدهم. فلما أتاهم أنه قد نزل مكة أخذوا في الاستعداد وحشد القوات لمواجهته، وقبل أن يهاجمها وقد أرادوها موقعة حاسمة، ولذا حشدوا الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر أحدهم ويترك أهله وماله. وكان يقودهم مالك بن عوف النصري، واستنفروا معهم غطفان وغيرها، وممن جمعهم بن عوف بنو نصر قومه وبنو جشم وبنو سعد ابن بكر وجماعات متفرقة من بني هلال وهم قليل، وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر وثقيف كلها في أحلافها، وبنو مالك، وتخلف عنهم من هوازن كعب وكلاب. وخرج على رأس بني جشم يوم ذاك دريد بن الصمة، وكان شيخا كبيرا ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه، لأنه كان شيخا مجربا عارفا بالحرب. فأنكر على مالك النصري الخروج بالنساء والأطفال والأموال، إذ يرى أن المنهزم لا يرده شيء، فلم يعمل مالك برأي دريد. وقال دريد في شأن غياب كعب وكلاب: غاب الحد والجد، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. وذكرت له أقوال أخرى تدل على تجربته في الحروب وتوقعه الهزيمة لقومه، لأن الرأي كان لمالك وهو صغير السن 30 سنة غير مجرب، بل اتهم مالك دريدا بأنه كبر وقل علمه، وأقسم على هوازن بأن تطيعه هو وإلا انتحر، فأطاعوه. فأمرهم أن يكسروا جفون سيوفهم إذا رأوا المسلمين، ثم يشدوا شدة رجل واحد. وكانت خطة مالك في الحرب أن رتب جيشه في صفوف حسنة، وقدم الخيل ثم الرجال ثم النساء ثم الأغنام ثم الإبل، وقد بلغ جيشه 20,000، فسار بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ليأتيهم ويدخل فيهم ويعلمه خبرهم، فجاءهم ومكث فيهم يوما أو اثنين ونقل خبرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا الخبر الذي نقله ابن أبي حدرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تبسم له الرسول صلى الله عليه وسلم وعلق عليه بقوله: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، وذلك عندما اقتربوا من العدو. وبعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة استعد الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهتهم، فاستعار من يعلى بن أمية 30 بعيرا و30 درعا، أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف وتبوك، واستعار 100 درع من صفوان ابن أمية وكان من المؤلفة قلوبهم، وأعادها إليه بعد غزوة حنين وشكره على ذلك. ويروى أنه استقرض من حويطب بن عبد العزة 40,000 درهم، وتقبل معونة قدرها 3,000 رمح من نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وبعد أن أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما خرج إلى حنين لست خلت من شوال، وقيل لليلتين باقيتا من رمضان، وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار 6 شوال، وكان وصوله إليها في 10، واستعمل عتاب بن أسيد ابن أبي العيص أميرا على مكة. وقد ثبت في الصحيحين أن الطلقاء قد خرجوا معه إلى حنين دون تحديد لعددهم، وقال أهل المغازي إنه خرج معه 2,000 من أهل مكة الطلقاء مع 10,000 من أصحابه الذين خرجوا معه لفتح مكة، فأصبحوا 12,000، وهو أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين. ولهذا ساد شعور عند بعض الناس أنهم لن يغلبوا من قلة، وعبر أحدهم عن هذا الشعور جهرة، وشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتبهم القرآن وذكرهم بعدم الاتكال إلا على الله وحده. وإلا وكلهم إلى أنفسهم ولقنهم درسا بليغا في هذا الشأن. فقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وحكى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قصة نبي أعجبته كثرة أمته فسلط الله عليهم الموت. وعندما اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من حنين وحضرتهم صلاة العشاء، أمر أحد الصحابة بمراقبة العدو من فوق أحد الجبال المطلة على وادي حنين، فأدى الصحابي المهمة ونقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خبرهم وأنهم قد خرجوا بضانهم ونعمهم وشائهم واجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. وعندما حانت ساعة النوم تطوع أنس بن أبي مرثد الغنوي بحراستهم إلى الفجر، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بالجنة. وفي الطريق إلى حنين رأى بعض الطلقاء شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم تعرف بذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي هذا دليل على أن قلوب هؤلاء لم تتشرب الإسلام بعد لحداثة عهدهم به، بل روي أن 80 من الطلقاء قد خرجوا وهم على الكفر. وإذا كان الحال كذلك فلا غرابة من أن يعبر كلدة ابن الحنبل أخو صفوان ابن أمية لأمه، بل يعبر وهو أحد الطلقاء عن فرحته بإدبار المسلمين في الجولة الأولى قائلا: ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له أخوه صفوان وهو على شركه آنذاك: أسكت، فض الله فاك، فوالله لأن يريني رجل من قريش أحب إلي من أن يريني رجل من هوازن. وكان يقف زعماء مكة خلف الجيش ينظرون لمن تكون الدائرة، منهم أبو سفيان وصفوان بن أمية وحكيم بن حزام، وكان صفوان في المؤخرة ويرسل غلاما له ليأتيه بالأخبار من المقدمة. وعندما انهزم المسلمون في الجولة الأولى كان أبو سفيان ينظر إليهم وهو يحمل الأزلام ويقول: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. بادرت هوازن إلى حنين فأدخلوا جيشهم بالليل في الوادي وفرقوا كمناءهم في الطرق والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم قائدهم أمره بأن يرشقوا المسلمين بالسهام عند دخولهم وادي حنين المنحدر، ثم يشد عليهم شدة رجل واحد، وشجعهم بأن المسلمين لم يلقوا من قبل مثلهم في الشجاعة والعدة والعدد والدراية بالحرب. وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه بالسحر وعقد الألوية والرايات ورتب الجند في هيئة صفوف منتظمة، واستقبل بجيشه وادي حنين في عماية الصبح وانحدروا فيه، تتقدمهم على المجنبة الخيالة بقيادة خالد بن الوليد، وفي طليعتها بنو سليم منذ خروجه من مكة. وعند دخول المسلمين الوادي حملوا على هوازن فانكشفوا، فأكب المسلمون على ما تركوه من غنائم. وبينما هم على هذه الحال استقبلتهم هوازن وأمطرتهم بوابل من السهام التي لا تكاد تخطئ أحدا. ولم يكن المسلمون يتوقعون هذا، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت فولوا مدبرين لا يلوي أحد على أحد. وانحاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وهو يقول: أين الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. ومما يدل على عدم توقع المسلمين لمثل هذه الخدعة أن بعضهم قد خرجوا خفافا عاجلين دون استعداد حربي كامل، لا سيما بعض الشباب الذين خرجوا حاسير الرؤوس وليس معهم السلاح الكافي. وكان أول من أدبر خيالة المسلمين ثم المشاة، وفر معهم الطلقاء والأعراب ثم بقية الجيش، حتى لم يثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحد سوى أبي سفيان بن الحارث وجماعة قليلة. ومما يدل على الدور الكبير للطلقاء في هذه الهزيمة أن أم سليم بنت ملحان طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم بحجة أنهم انهزموا عنه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتطي بغلة له بيضاء أو شهباء تسمى دلدل وهو يركضها، وسفيان بن الحارث آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمه العباس آخذ بلجام البغلة يكفانها عن الإسراء نحو العدو. وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح للكر ولا للفر ولا للهرب، وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من يعرفه. وما هذا إلا ثقة بالله وتوكل عليه وعلم منه بأنه سينتصر ويظهر دينه على سائر الأديان. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان قوي الصوت أن ينادي الناس بالثبات، وخص منهم أصحاب بيعة الرضوان فأسرعوا إليه كما تسرع الأمهات إلى أولادها، ثم خص الأنصار بالنداء، ثم بني الحارث ابن الخزرج فطاروا إليه قائلين لبيك لبيك، ودارت المعركة قوية ضد هوازن، ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بغلته وهو يدعو الله أن ينصرهم وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأخذ يقاتل والصحابة يقاتلون معه ويتقون به لشجاعته وثباته كعادتهم في مثل هذه المواقف العصيبة. وعندما رأى الفارون موقفه وثباته وسمعوا صوت العباس يناديهم جاءوا مسرعين ملبين الدعوة قائلين لبيك لبيك، حتى إن من لم يستطع أن يثني بعيره يتركه ويأخذ درعه وسيفه ورمحه حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجالد الأعداء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى المعركة تشتد هذا حين حمي الوطيس، ثم أخذ حصيات أو ترابة فرمى به وجوه الكفار وهو يقول شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هزموا رب محمد، وفي رواية أخرى إن هزموا رب الكعبة مرتين. وفي ضوء هذه الكيفية التي انهزم بها المشركون والمعجزة التي أجراها الله على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يفهم قول الله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. فقد حكى أحد أفراد جيش هوازن أنهم عندما أرادوا الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حال بينهم وبينه رجال حسان الوجوه فقالوا شاهت الوجوه فارجعوا، فهزموا من ذلك الكلام. وحكى شيبة ابن عثمان أنه عندما أراد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ثأرا لأبيه وعمه اللذين قتلهما علي يوم بدر رفع له شواظ من نار حال بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه البرق، فخاف أن يحرقه فوضع يده على بصره وتقهقر، والتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدنو منه فدنا منه، فقال اللهم أذهب عنه الشيطان، فقذف الله الإيمان في قلبه، وطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الكفار. وفي رواية أخرى أن شيبة قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أرى خيلا بلغة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر، فضرب على صدره ثم قال اللهم اهد شيبة ثلاثا، فانقلب بغض الرسول حبا عظيما. وروى ابن إسحاق من حديث جبير بن مطعم أنه رأى قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل الكساء الأسود أقبل من السماء حتى سقط بينهم وبين القوم، فنظر فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي لم يشك أنها الملائكة، ثم لم يكن إلا هزيمة القوم. لم يثبت المشركون طويلا في هذه الجولة الثانية من القتال، ففروا في نهاية اليوم مخلفين وراءهم كثيرا من القتلى والأموال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بتعقب الفارين وجزهم، وذلك لكسر شوكتهم حتى لا يجتمعوا للحرب مرة أخرى. ولذا عندما فرغ من حنين بعث أبا عامر عبيد بن سليم ابن حضار الأسلمي على جيش إلى أوطاس لقتال الكفار الذين عليهم دريد بن الصمة، فجالدهم عامر حتى استشهد، وطلب من أبي موسى الأشعري الذي خلفه في القيادة أن يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم سلامه وأن يطلب منه أن يستغفر له، فأكمل الأشعري المهمة وهزم الله على يديه الأعداء وبلغ رسالة عامر، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي عامر. وفي رواية أنه عندما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصمة في 600 نفس إلى جبيل أو أكمة، فلحق بهم الزبير بن العوام وجماعة من المسلمين فقضوا على 300 منهم دريد بن الصمة نفسه، والذي نرجحه أن الزبير بن العوام كان في جماعة أبي عامر فباشر قتل ابن الصمة، لأن رواية البخاري لم تبين القاتل، وقيل إن الذي قتله ربيعة ابن رقيع، وقيل عبد الله بن قنيع. لقد انجلت المعركة عن نصر مبين للمسلمين ومقتل وجرح عدد كبير من هوازن وثقيف، فقد روي أن قتل بني مالك من ثقيف لوحدها قد بلغ 70 قتيلا، ولم يقتل من الأحلاف سوى رجلين، أحدهما من بني غيرة والآخر من بني كبة، وقتل بأوطاس من بني مالك 300 ومعهم دريد بن الصمة كما ذكرنا، وقتل خلق كثير من بني نصر بن معاوية ثم من بني رئاب حيث استحر فيهم القتل، حتى قال عبد الله بن قيس وكان مسلما: يا رسول الله هلكت بنو رئاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجبر مصيبتهم. وعندما لجأ المشركون إلى أوطاس ولحق بهم المسلمون قتل أبو عامر وحده 9 إخوة منهم قبل أن يستشهد، وقتل أبو موسى الأشعري أخوين من بني جشم ابن معاوية، وقتل أبو طلحة وحده يوم حنين 20 رجلا من المشركين وأخذ سلبهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح سلب المشرك لقاتله، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذاك عن قتل النساء والأطفال والأجراء وكل من لا يحمل السلاح، وذلك عندما مر بامرأة قتلها خالد بن الوليد والناس متزاحمون عليها وقال: ما كانت هذه تقاتل. أما بالنسبة للسبي والغنائم فقد روي أن سبي حنين قد بلغ 6000 من النساء والأبناء، وأن الأموال كانت 4000 أوقية فضة، وأن الإبل كانت 24000، وأن شياه كانت أكثر من 40000 شاه. وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السبي والغنائم بالجعرانة ليتصرف فيها بعد الفراغ من أمر الطائف كما سنرى. وروي أن الشيماء بنت الحارث كانت ممن وقع في الأسر، فادعت أنها أخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: وما علامة ذلك؟ قال: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم العلامة فمتعها وردها إلى أهلها كما طلبت. وروي أن أمه من الرضاعة حليمة السعدية جاءت فأكرمها وبسط لها ثوبه لتجلس عليه، وكانت خسارة المسلمين طفيفة جدا، فقد استشهد 4 منهم هم أبو عامر الأسلمي وأيمن بن عبيد ويزيد بن زمعة ابن الأسود وسراقة ابن الحارث، وجرح عدد منهم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن أبي أوفى وخالد بن الوليد. وعندما انهزمت هوازن وثقيف وأحلافهم تفرقوا في الأودية والجبال، فلجأ الثقيف بقيادة مالك بن عوف إلى حصونها بالطائف، ولجأ آخرون إلى وادي أوطاس، وانحاز بنو غيرة إلى نخلة، وقد تبعت خير المسلمين من سلك إلى نخلة ولم تتبع من سلك إلى الثنايا. المبحث الثاني: غزوة الطائف. بعد أن تعقب المسلمون فلول الهاربين من هوازن في أوطاس ونخلة توجهوا للقضاء على ثقيف التي فرت من حنين وأوطاس وتحصنت بحصونها المنيعة في الطائف، وأغلقت أبوابها بعد أن جمعت ما يكفيها من المؤن الغذائية للصمود لمدة عام، واتخذت وسائل دفاعية تمكنها من الصمود مدة طويلة، ورممت حصونها وأوفدت عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة إلى جرش ليتعلم صنعة الدبابات والمجانيق والضبور، ولذا لم يحضر حنينا مع قومهما. وصل المسلمون إلى حصون الطائف في نحو نهاية الأسبوع من شوال كما يستنتج من وقائع الأحداث، ونزلوا قريبا من حصونهم ثم تحولوا إلى منطقة أكثر بعدا من مدى سهام ثقيف التي تسببت في استشهاد 12 مسلما وجرح عدد منهم، وبنوا فيها مسجدا يعرف اليوم بمسجد عبد الله بن عباس، وكانت الطائف آنذاك جنوب غربي المسجد. ولما كان القتال تراشقا بالسهام على بعد استخدم المسلمون الدبابة، حاشية آلة من الخشب السميك المغلف بالجلود مركبة على عجلات مستديرة يدخل فيها الرجال فيدبون بها الأسوار لينقبوها، انتهى. ليحتموا بها من السهام حتى يصلوا إلى الحصن فيثقبوه، وعندما رأتهم ثقيف ألقت عليهم قطعا من حديد محماة فأحرقت الدبابة، فخرج أصحابها من تحتها فأصابوهم بالسهام فقتلوا منهم رجالا، واستخدم المسلمون المجانيق في رمي أهل الطائف، وهم أول من رمى في الإسلام المجانيق، وقد بذلوا الوسعى في الرمي به، لا سيما وقد وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم درجة في الجنة عندما قال لهم: من بلغ سهم فله درجة في الجنة. وقد تبينت الروايات الضعيفة في من جلب المجانيق أو صنعها، فهناك من يذكر أنه خالد بن سعيد، ومن يذكر أنه سلمان الفارسي، ومن يذكر أنه الطفيل بن عمرو. وفي محاولة لإضعاف معنويات ثقيف شرع المسلمون في حرق بساتين نخيلهم وعنبهم، فناشدوه أن يدعها لله وللرحم، فاستجاب لهم بعد أن حققت المحاولة أهدافها، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر، فنزل إليهم 23 منهم أبو بكر نفيع بن مسروح الثقفي فأسلموا، فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم. وعندما استعصى الحصن على المسلمين واستشهد 12 رجلا بينما لم يقتل من المشركين سوى 3، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فك الحصار، فثقل ذلك على المسلمين واستنكروه. وعندما كثرت فيهم الجراحات ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فك الحصار مرة أخرى أعجبهم ذلك، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم فارتحلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يطمع في هدايتهم ويرفض طلب بعض المسلمين في الدعاء عليهم ويدعو لهم قائلا اللهم اهدي ثقيفا، ويروى أن الله لم يأذن له في أهل الطائف. لقد تباينت الروايات حول المدة التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف، فيرى عروة وابن عقبة أنها كانت 14 ليلة، وفي رواية عن عروة أنها كانت نصف شهر، ويذكر ابن إسحاق مرة أنها 24 ليلة ومرة أنها 30 ليلة أو قريب من ذلك، ويذكر ابن هشام أنها 17 ليلة، ويروي مسلم وأحمد أنها 40 ليلة. والذي يكاد يتفق مع مجريات الأحداث هو ما ذكره موسى بن عقبة وعروة بن هشام، وما في الصحيح أصح. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الجعرانة حيث ترك غنائم حنين قبل أن يتحرك لحصار الطائف، وعندما عاد لم يقسم هذه الغنائم سوى بعض الفضة، واستأنى بها 12 ليلة آملا في قدوم هوازن عليه ودخولها في الإسلام، ثم وزعها بعد ذلك على المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا، فقد أعطى 100 من الإبل لكل من عيينة ابن حصن من زعماء غطفان، والأقرع ابن حابس من زعماء تميم، وعلقمة ابن علاثة، والعباس ابن أمية من زعماء قريش. وقد أحصى ابن إسحاق 12 رجلا ممن نال 100 من الإبل، 6 منهم ذكرهم البخاري ومسلم، وممن زادهم على ما في البخاري ومسلم معاوية بن أبي سفيان والحارث بن الحارث ومالك بن عوف والعلاء بن جارية والحارث بن هشام وحويطب بن عبد العزة، ولم يذكر من قائمة البخاري ومسلم علقمة بن علاثة والعباس بن مرداس، وذكر 5 ممن أعطوا أقل من 100. وأورد ابن هشام قائمة بأسماء 29 رجلا من المؤلفة قلوبهم ممن أعطوا من غنائم حنين، ولم يحدد عدد الإبل التي نالها كل واحد منهم، وهناك من أوصل عددهم إلى 57 رجلا. وكان هذا الموقف تجاه المؤلفة قلوبهم لحكمة وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار عندما غضبوا من هذا التوزيع وحرمانهم من الغنيمة، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قول بعض أحداثهم: إذا كانت الشدة ندعى وتعطى الغنائم غيرنا، أو يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فجمعهم وقال لهم: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله رضينا. فقال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. وقال في رواية: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، وأكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغناء. منهم عمرو بن تغلب، فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وقال: إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر. وفي رواية: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. وقال: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعندما سمع الأنصار ما قاله لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا الحكمة من ذلك التقسيم، وبكوا حتى ابتلت لحاهم بدموعهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. واتضحت لهم الحكمة عمليا عندما رغب هؤلاء المؤلفة قلوبهم في الإسلام وحسن إسلامهم وانخرطوا في الجهاد إلا القليل جدا منهم مثل عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس. وقد عبر عن هذه الظاهرة الإمام مالك بن أنس قائلا: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.